اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام من الله عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
السلام عليكم أيها الكرام، تحية مباركة طيبة نحييكم بها في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج نور من كربلاء.
أيها الأفاضل، نور التعزز والفوز بالعزة من خلال صدق الارتباط والنصرة لله وأوليائه الصادقين هو من أزكى الأنوار التي يبعثها في القلب صدق التفجع مع مظلوميات أهل كربلاء وواقعتها الدامية. ولذلك صار البكاء على الحسين عليه السلام الماء الطهور النازل من السماء لري فطرة التعلق بسرادق العزة الإلهية.
نتلمس هذه الحقيقة معا أيها الأعزاء فيما كتبه أستاذنا الحاج الأديب إبراهيم رفاعة تحت عنوان القتيل الذي أذل قتله رقاب المسلمين فذلت له. قال حفظه الله:
هذه القصيدة التائية من أقدم مراث الناس التي قالوا تفجعا ومحبة لسيد شهداء الله أبي عبد الله الحسين عليه السلام. إنها من القرن الأول، بل إن أخبار قائلها تذكر أنه أنشأها عند موقع المقتلة لما مر به في كربلاء بعد 3 أيام من وقعة عاشوراء، واختلف رواتها في عدد أبياتها، فمنهم من زاد فيها ومنهم من قلل على تباين منهم في ترتيب الأبيات.
أيها الكرام، شاعر القصيدة سليمان بن قتة العدوي، ويقال ابن قنة، وقيل إن قتة اسم أمه وأبوه هو حبيب المحاربي مشهور في التابعين، وسليمان هذا عده المبرد في كتاب الكامل في اللغة والأدب من المنقطعين إلى بني هاشم.
ومهما يكون مستمعين الأفاضل، فإن أبيات سليمان ابن قتة التي يتداخل بعض أبياتها بأبيات لأبي الرميح الخزاعي هي في طليعة من افتتح صاحبها ديوان الشعر الحسيني الواسع الكبير، وكان من أوائل من زار الشهيد الإلهي المظلوم بعد مصرعه، ويقال إنه بقي على قيد الحياة إلى 126 حيث توفي بالشام.
أيها الكرام، أخبار سليمان ابن قطة توقظ أسئلة لا تهتدي إلى جواب. أين كان هذا الرجل حين وقعت الواقعة قبل أن يمر بمكانها بعد 3 أيام؟ ولما لم يشترك في معركة النصرة إن كان موضعه آنذاك قريبا من كربلاء؟ وإذا كان منقطعا إلى بني هاشم كما يقول المبرد، فما الذي حجزه عن الالتحاق بعدئذ بثورة النادمين المطالبين بالثأر، تلك التي عرفت بثورة التوابين عام 65؟
وأخيرا، أهناك سر في حياة هذا الرجل الذي وصفه ابن شهر آشوب بأنه من شعراء أهل البيت المتقين، أي المنتمين إلى آل محمد بالسر دون الجهر، جعله عائشا بعد مقتلة التوابين، أم إن أخباره هذه المتفرقة فيها ما هو مضاف إليه إضافة، وأن له شأنا آخر لم تذكره المصادر؟
لكن الذي لا ريب فيه من مجموع أخبار سليمان بن قطة أن أبياته قالها بعد مصرع السيد العظيم أبي عبد الله الحسين بأيام 3، وربما كان منه ذلك في يوم دفن الأجساد الطاهرة المطرحة على ثرى كربلاء.
مستمعينا الأفاضل، في أبيات سليمان هذه تصوير لإحساسه بالأرض الدامية التي مر بها، وكل شيء فيها ما يزال طريا يحمل لون الفاجعة، حتى رائحة الهواء. وفي أبياته أيضا روايته لفجيعة القتل وإلماح إلى مزايا آل الله المصرعين، ثم يفصح الشاعر عن تذارف عينيه دموع الحزن والأسى على الشهيد المستوحد الغريب.
في البداية سجل شعوره بالتبدل والخلو في منازل آل محمد بكربلاء، وبين مدى ما ساءه من هذا التبدل في المنازل والخلو، وألمته المفارقة بين أبياتهم يوم حلوا فيها ويوم غدت منهم خالية قفراء.
مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها، وإن أصبحت منهم برغم تخلتي.
أيها الأفاضل، يدرك سليمان بن قطة أن ما حدث يوم عاشوراء أمر أكبر مما يظن. ليست الحادثة قتل رجل أو رجال، ثم تمر كسائر حوادث القتل في التاريخ، وما أكثر حوادث القتل في التاريخ. إن حادثة عاشوراء أذلت رقابا هي الأعز في العرب وفي الناس أجمعين، إنهم رجال من قريش فيهم، وهم هنا المقصودون آل أبي طالب، لؤلؤة التاج وعين القلادة. قال سليمان: وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي.
تقول الرواية إن بعض آل الحسن سلام الله عليه لما سمع هذا البيت من ابن قطة في وقت لاحق اقترح عليه تبديل عبارة فيه، لكنها عبارة منحت المعنى بعدا أعمق ودلالة أصدق. قال له: هلا قلت وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي.
هذا التبديل اللفظي اليسير في البيت أدخل المعنى في رؤية أوسع مدى وأدنى إلى ملامسة الواقع، فإن عظم هذه الفاجعة قد أطاح بعزة المسلمين، فما بقيت لهم من عزة وأذل رقابهم إلى الأبد، وهذا ما تصدقه وقائع التاريخ.
وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي، ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لقتل حسين والبلاد اقشعرت، ألم تر أن البدر أضحى ممرضا لقتل رسول الله لما تولت، وقد أعولت تبكي السماء لفقده وأنجمها ناحت عليه وصلت.
أيها الأفاضل، ليست وحدها عزة المسلمين عند قتل الحسين عليه السلام من أصيبت في المقتل، فهذه عناصر الخليقة كلها داخلة في معزوفة حزن أبدية من حول ما حدث. الأرض تفقد عافيتها وبلدانها تقشعر، والبدر غدا مريضا عليلا، والسماء في مناحة بكاء، حتى النجوم تنوح وتصلي على الحسين، وليس شيء من هذا كله من أسلوب المجاز الشعري، بل هو من الوقائع السماوية والأرضية التي صدق حدوثها مؤرخو المسلمين.
تعالوا أيها الكرام نأخذ غرفة من نور تجليات كربلاء عبر هذه اللافتة نور من كربلاء، حيث ملمس الشعر في تجليات هذه الواقعة الأليمة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، الشاعر بوصفه مفردة في هذا العالم يبكي كذلك، وتأخذه العبرات التي ترمعل في تذارف متتابع، وهذا منه في حق آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليل. فلأبي عبد الله الحسين حق على الناس أن يفعلوا من أجله الكثير الكثير.
فجالت على عيني سكائب عبرة، فلم تصح بعد الدمع حتى ارمعلت، تبكي على آل النبي محمد، وما أكثرت في الدمع لا بل أقلت.
نعم أيها الأحبة، ما ثمة قتيل شهدته الأرض له من المزايا في استدرار دموع العين والقلب، ما لأبي عبد الله الشهيد الوتر الذي لا ثاني له. هذا سر سار في العالم، عرفه من عرفه وجهله من جهله، وهو السر الذي سيجليه الله تبارك وتعالى في قيامة العالم، فيفرح عارفوه الحسين ومحبوه، ويندم من غفلوا عنه وجهلوه. أما القتلة الجناة الأشقياء ومن انتمى إلى موقفهم فلهم حديث آخر يفزع منه أهل النار.
أيها الكرام، إن الرزية في رؤية سليمان ابن قتة هي رزية مضاعفة، قتل حبيب الله وابن حبيبه، تلك القتلة المفجعة الرهيبة، وحده كاف ليرنح أشد الناس شكيمة وتصبرا. وإذا ما تطلع إلى أوصاف شهداء الله في كربلاء يقودهم سيدهم الحسين عليه السلام، فإن وصفا واحدا من هذه الأوصاف يزيد المأساة أسا والفاجعة شدة وحدة. وكانوا غياثا ثم أضحوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي.
هذا التحول المتضاد في نفسه هو عنصر كرب وهم مضاعف، فإن من كان ملاذا لأصحاب الرزايا وكهفا حصينا لأهل البلاء قد غدا هو نفسه مركزا للرزايا والبلاء. تقول الرواية: إن أعرابيا أصابه الضر، فأتى المدينة وسأل أبا عبد الله الحسين عليه السلام أن يعينه، فوهبه أبو عبد الله مالا كثيرا واعتذر إليه عن قلة ما أعطاه. دهش الرجل من جود سيد شباب أهل الجنة ومن فيض سخائه فبكى. قال له الحسين سلام الله عليه: لعلك استقللت ما أعطيناك. قال الرجل: لا، ولكن كيف يأكل التراب جودك؟
لكم منا أيها الأفاضل أطيب الشكر على جميل متابعتكم وحسن استماعكم لحلقة اليوم من برنامج نهر من كربلاء.
استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم لكرم متابعتكم ونسألكم الدعاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. مستمعينا الكرام، حين قاد الإسلام الثورة في إيران وأمسك بزمام التغيير السياسي والاجتماعي انطلاقا من الدين، وعندما تحدث الفكر النهضوي للإمام الخميني عن الجوانب السياسية لمراسم الحج وعاشوراء وصلاة الجمعة والجماعة، عاد الاتجاه الاجتماعي في دراسة الدين إلى فرضياته التي دفعت بها الخبرة الغربية إلى الأروقة الأكاديمية وغذت بها عقول بعض الباحثين من أبناء المسلمين، فأخذت تطرى التحليلات التي تفسر الدين وظواهر السلوك الديني وفق مرادها وبما يقطع صلته بالسماء. فبدلا من أن ينتبه هؤلاء للأصول التشريعية الثابتة لممارسات وشعائر إسلامية من قبيل الحج وصلاة الجمعة ومراسم عاشوراء وغيرها من الممارسات التي تنطوي على بعد تعبوي، راحوا يرمون المسلمين وعلماءهم بسيل من التهم التي جاءت تحت لافتة التفسير العلمي للظاهرة الدينية. فهذا أحدهم وهو محمد أركون، يقطع ممارسات المسلمين التعبوية والاجتماعية في الحج والجمعة وعاشوراء عن أي صلة لها كما يزعم بالنصوص الشرعية التأسيسية وبالاجتهاد الفقهي، ويفسرها على أساس دافع إيديولوجي يرفع شعار الدين ليحقق مكاسب سياسية. ثم يقول: هذا هو الشيء الذي يشكل نواة الوعي الإسلامي المعاصر ولحمته، والذي يهيئ للإسلام دورا سياسيا في تجييش الجماهير الكبرى ذات العدد الديمغرافي المتزايد بسرعة هائلة. وفي تقييمه لجهد الإمام الخميني الديني في استنهاض المسلمين، يفسر محمد أركون وفقا لمنهجيته العلمانية الحركة برمتها على أساس سياسي مفصول عن الدين تماما، حيث يكتب: ولكن من المؤكد أن هدف تجييش الجماهير في هذه الحركات هو سياسي لا ديني. ثم يبلغ به الأمر إلى رمي هذه الممارسات بالعلمانية، بل ووصمها بأنها أضخم مظهر من مظاهر علمنة الدين، حيث يضيف: ولهذا السبب يمكننا أن نتحدث عن علمنة هائلة للدين يقوم بها بالذات أولئك الذين يستخدمون الإسلام من أجل إنجاح ثورة اجتماعية أو سياسية. والذي نؤكد عليه إزاء هذه التحليلات أيها الإخوة والأخوات، أن الإمام الخميني حين يتحدث عن أبعاد سياسية واجتماعية لشعائر الحسين عليه السلام، فهو لا يفعل ذلك بدوافع سياسية محضة، ولا يفصل بين مراسم الإحياء في عاشوراء وبين أصولها الدينية في العقيدة والتشريع. من جهة ثانية، لو كانت هذه الممارسات مجرد ظواهر اجتماعية ظهرت الآن لحاجات سياسية طارئة، فكيف نفسر نشوءها تاريخيا ودأب المسلمين على ديمومة التمسك بها والاستمرار عليها منذ قرون عديدة؟ فهل كان لتغير الأوضاع السياسية والاجتماعية تأثيره في ممارسة هذه المراسم؟ أم أن السادة الباحثين يفترضون ثبات الظروف التي مر بها العالم الإسلامي طوال هذه القرون، بحيث بقيت الممارسات التي تعبر عن تلك الأوضاع ثابتة أيضا؟ أعزائنا المستمعين، وعندما نريد أن نتحدث عن المضمون الإعلامي للشعائر وبالأخص عن المنبر الحسيني، فلا بد وأن ننطلق من الكلمة. فالكلمة تعد منذ وضع اللغة وتداولها واحدة من العوامل الدائمة للتواصل أيا كانت أهدافه. وفي إطار الدعوة والتبليغ احتلت الكلمة في الإسلام بمختلف أشكالها التعبيرية والأدائية مكانة مرموقة وثابتة. فإلى جوار الخطب التي مورست من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم منذ صدر الإسلام الأول، انبثق المنبر الحسيني ليشكل أداة توصيلية هائلة التأثير في ممارسة الدعوة والتبليغ وسائر المهام السياسية والاجتماعية. وواحدة من أبرز مزايا المنبر الحسيني أن الخطيب ينهض بدوره من خلال الصوت الإنساني ويباشر الجمهور وجها لوجه، والصوت الإنساني يضفي على الموضوع حياة وحضورا لا يتوفران في نص مطبوع، وهما يقويانه بصورة كبيرة جدا، كما نقرأ ذلك في كتاب تقنيات الإقناع في الإعلام الجماهيري. وعليه يبقى للمنبر دوره الدائم الذي يمارسه في كل عصر، ومهما بلغ التقدم في وسائل الإعلام وأجهزة الاتصال، فإن المنبر يستطيع أن يحتفظ بتأثيره على الدوام. وحين يرتبط المنبر في البيئة الإسلامية بقضية مقدسة كقضية الحسين عليه السلام بما لها من قيمة رمزية وطاقة تعبوية هائلة، فلا يمكن لدوره أن يضمحل في حياة المسلمين العامة وفي حياة شيعة أهل البيت بصفة خاصة. Thank you. وإذا أحسننا التعاطي مع معطيات عصرنا وتوفرت لنا الفرصة المناسبة لذلك أيها الإخوة والأخوات، فإن عوامل التقدم في وسائل الإعلام يمكن أن تعود لتخدم المنبر بشكل واسع بما تهيئ له من أرضية للامتداد والتأثير. فأجهزة الإذاعة والتلفزة في تجربة الجمهورية الإسلامية خاصة، وتجربة الفيديو في بعض مناطق المسلمين، هي أدلة إثبات على إمكان أن تخدم هذه الوسائل المنبر الحسيني من دون أن تلغيه. ودراسات بعض الباحثين في الوقت الذي سجلت نجاح استخدام التلفزة إلا أنها أشارت إلى استمرار قوة المنبر عبر الشرائط المسجلة. نقرأ في كتاب المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر: تستخدم التلفزة بنجاح كبير من قبل رجال الدين منذ قيام الثورة، ولكن لا الإذاعة ولا التلفزة تستطيعان أن تنافسا الشرائط المسجلة التي تتيح استنساخ كل المحاضرات والخطب والمواعظ التي يختارها السامع، ويستطيع أن يعيد تسجيلها بوسائل تقنية بسيطة. وبفضل الشرائط المسجلة لاقى الكثير من المواعظ والخطب انتشارا جماهيريا واسعا. وعن وظيفة المنبر في المواكبة، يحث الإمام الخميني الخطيب على أن يكون منبره في صميم الأحداث الجارية وقلبها، فيقول: في هذه الاجتماعات التي تتم في شهري محرم وصفر وفي سائر الأوقات الأخرى، يجب على المبلغين الأعزاء والعلماء الأعلام والخطباء الأجلاء أن يتحدثوا عن قضايا اليوم من مسائل سياسية واجتماعية، وأن يعينوا للناس تكليفهم في مثل هذا العصر الذي ابتلينا به بكل هؤلاء الأعداء. هذا التوجيه من الإمام لم يكن توجيها نظريا مجردا وحسب، وإنما هو بلورة وصياغة نظرية كما هو عليه المنبر الحسيني عمليا في جزء مهم من مدرسته في إيران وبلاد المسلمين الأخرى، إذا عرف الخطيب كيف ينهض بمسؤوليته إزاء الأمة. ودور المنبر في التحريض والإفشاء السياسي يخدم جميع الفئات الاجتماعية، خصوصا الفئات الأمية المحرومة والطبقات العاملة التي أنهكها العمل اليومي ولا مجال لها في بناء وعيها السياسي من خلال المطالعة والدرس. فالمنبر يتمس مع قاعدة جماهيرية عريضة، ويوفر لسواد المجتمع روافد وعي سياسي اجتماعي ثري، وفي الوقت نفسه لا يحرم من استقطاب الفئات المفكرة والمتعلمة والمثقفة إذا قدر للخطيب أن ينهض بمنبره إلى مستوى مجتمع. وعندما نقول إن المنبر يمارس دوره في التحريض والإفشاء السياسي، لا نعني أنه يمارس دعاية سطحية تهدف إلى تحفيز نفسية الجماهير وتهييجها وبناء كتلة شعبية مندفعة لا يقوم سلوكها على أسس شرعية وموضوعية واضحة، كما تذهب لذلك بعض الاتجاهات في علم النفس الاجتماعي، وهي تدرس نفسية الجماهير في ضوء فرضياتها الخطيرة. وإنما يهدف المنبر الحسيني إلى أن يمارس من خلال محتواه تربية سياسية تستند إلى الحسين إماما عادلا ورمزا لمواجهة الظلم ومجابهة الطغيان، وعلامة كبيرة وضاءة على ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح الأمة. أيها الإخوة والأخوات، وننتقل في الجزء التالي من البرنامج إلى الزميل خالد توفيق وهذا الحوار مع سماحة الشيخ محمد رضا مؤمن زادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الشيخ محمد الرضا مؤمن زادة، تعرفون ونعرف معكم أن سماحة السيد الإمام كان يرتبط عاطفيا وسلوكيا بمصاب الحسين سلام الله عليه وبذكراه. حبذا لو نقف معكم على بعض اللمحات التي تؤكد هذا المنحى الارتباطي العاطفي بالحسين الشهيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين. فعلا كما تفضلتم، الإمام الخميني رحمة الله عليه نشأ وتربى في مدرسة الحسين سلام الله عليه، وإن كان من حيث النسب ينتسب إلى الإمام الحسين أيضا سلام الله عليه، فيجري دم الحسين في دمائه رحمة الله عليه، وتأثر تأثرا شديدا بمدرسة عاشوراء وأفكار الإمام الحسين سلام الله عليه ونهضته ونهضة كربلاء. فكانت تظهر وتبرز هذه التأثرات في سلوكه العملي في مجالات مختلفة. مثلا على سبيل المثال في المجال العاطفي، الإمام رحمة الله عليه لم يشاهد منه أن يبكي لحادث ما من الأحداث التي كانت تحدث في طول عمره، الأحداث المؤلمة، الأحداث المأساوية مهما كانت مأساوية وفي شدة المصاب مثلا، فما كان يتظاهر بالحزن والبكاء حتى لا يفسر، لعله كان من هذا الباب، حتى لا يفسر بحالة الانكسار أمام الأعداء الذين كان يصارعهم ويواجههم.
نعم.
أو أنا أضيف إلى هذا التفسير أقول لعله كان أدبا بما أوصى به الإمام الرضا سلام الله عليه عندما أوصى بابن شبيب، قال له يا ابن شبيب إن كنت باكيا وإن كنت باكيا لشيء فابكى على الحسين سلام الله عليه، فلعله من باب مراعاة هذا الأدب. وماذا نقول استجابة لطلب الإمام الرضا أو أدبا لمراعاة هذه التوصية من الإمام الرضا سلام الله عليه، كان لا يبكي إلا عندما تذكر عنده مصائب الحسين سلام الله عليه، فعندما كانت تذكر مصائب الإمام الحسين سلام الله عليه كان ينتحب بالبكاء ويشاهد أنه أكتافه ترتجف وتتحرك من شدة البكاء على الحسين سلام الله عليه، وتأكيده على ذكر مصائب الإمام الحسين سلام الله عليه بالإضافة إلى إقامته العزاء في بيته أو إقامة المآتم في المراكز التي كانت مباشرة تنتمي إليه، كان تشجيع الأوساط العامة الجماهيرية من جانبه رحمة الله عليه.
في الواقع حينما نعود إلى نهضة الإمام لا نجد أن هذه الصلة مع سيد الشهداء هي محض صلة عاطفية وحسب، وإنما فيها مدلولات سياسية، فيها مدلولات كما يقال نهضوية، فيها مدلولات تعبوية وحركية. لا أدري كيف نستطيع أن نتلمس بعض تلك المدلولات من خلال السلوك السياسي للإمام الراحل.
الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يستفيد من فرصة أيام عاشوراء في نشر الوعي الإسلامي ووعي الجماهير، وكذلك تهيج الأمة الإسلامية وتحريكهم ضد النظام الحاكم. فكان عندما يحين أيام عاشوراء يؤكد على الطلبة والخطباء الذين كانوا يتوجهون وينتشرون في البلدان المختلفة لإقامة العزاء وذكر المصائب، كان يؤكد عليهم، يعني يوجههم التوجيهات اللازمة المناسبة للظروف السائدة آنذاك.
نعم. ومن الوجهة السياسية كيف نستطيع سماحة الشيخ أن نعطي نموذجا أو مثالا لاستحضار السيد الإمام لهذه الفلسفة الحسينية وهذه الصلة بالحسين الشهيد؟
يمكن أن يقال لعله أبرز الأحداث التي كانت في حياة الإمام هو أنه اختار يوم عاشوراء في سنة 1389 لعله من الهجري و63 من الميلادي، يعني قبل حادثة 15 من خرداد بيومين.
نعم.
اختار عصر عاشوراء لإلقاء خطاب ثوري، لعله يمكن التعبير عنه بالخطاب الوحيد أو الفريد من نوعه في الأهمية. والمكان الذي اختاره هو المدرسة الفيضية بجوار روضة السيدة معصومة بنت الإمام موسى بن جعفر في مدينة قوم.
نعم.
الموقع المناسب والوقت المناسب جدا، والتهيئة والتمهيد لذلك
الاستعداد النفسي عند الناس. نعم.
الاستعداد، يعني هو الإمام رحمة الله لا أخذ يشارك في مجالس العزاء والهيئات والمواكب الحسينية في أحياء مدينة قم، فهذه المشاركة كانت عملية تمهيد، تعتبر من ضمن عمليات تمهيد، وأخذ يبادر في التخطيط للاستفادة من أجواء مناسبة يوم عاشوراء والتنسيق مع كبار الشخصيات، شخصيات الحوزة والعلماء، لإلقاء ذاك الخطاب الثوري في مدرسة الفيضية في عصر عاشوراء. ازدحام الجماهير الحسينية حول دار الإمام في البداية، وثم انتقالهم مع الإمام إلى المدرسة الفيضية، والمدرسة الفيضية وأطرافها مكبرات الصوت ومملوءة من الجماهير والساحات المجاورة للمدرسة، كان المشهد الوحيد تقريبا يعتبر في نوعه، ومن حيث المحتوى للخطاب كان أيضا محتوى ثوري في مستوى رفيع جدا. لا ننسى أنه محاولات عديدة صارت في تلك الأيام لتضعيف عزيمة الإمام حتى لا يؤدي إلى مثل هذا الخطاب الثوري، طبعا بتحريك النظام الحاكم آنذاك، يعني حاولوا أن لعله يؤدي إلى مثلا انصرافه وتراجعه عن قراره. المذكور في التاريخ أنه المسؤول عن الساباك لعله في مدينة قوم جاء إلى بيت الإمام صباح ذلك اليوم، والإمام كان جالس في مجلس عزاء ومأتم انعقد في بيته للإمام الحسين سلام الله عليه، فاقترب إلى الإمام وبلغه تهديد الشاه مباشرة له بقوله: الشاه يقول إذا أردت أن تلقي الخطاب في المدرسة الفيضية سوف نرسل إليكم قوات الكوماندوز حتى مثلا يفرقوا الناس أو يفعلوا ما يفعلوا، مثلا تهديد كذا. إجمالا الإمام رحمة الله عليه في ظل تلك الأجواء جاء وقد تحنك بأمامته وجلس على مكان مرتفع في المدرسة الفيضية على دكة خاصة في المدرسة الفيضية، وبدأ بخطابه الثوري بهذه الكلمات. قال: أنا عندما أفكر، اليوم هو يوم عاشوراء، وعندما أفكر في أحداث عاشوراء أحتار لماذا إذا كانت بني أمية تقصد الحسين سلام الله عليه بشخصه فلماذا تتعرض إلى الأطفال، ولماذا يتعرضون إلى النساء، ولماذا يرتكبون هذه الأعمال البشعة والجرائم وهذه القسوة يرتكبونها في حق الضعفاء من الأطفال والنساء. بعد ذلك توصلت إلى أنهم لا يريدون شخص الحسين بشخصه فقط، وإنما كانوا ينوون ويهدفون اقتلاع هذه الشجرة المباركة من جذورها. واليوم كذلك في إيران وفي أحداثنا النظام الحاكم أيضا يقصد نفس النوايا، ونفس الأهداف عنده، يريد أن يقتلع جذور رجال الدين من هذا البلد، وأن يريد أن يقتلع جذور الدين من وأساس الدين من هذا البلد، لا يريد أن يبقي من الدين أثرا وآثارا في هذا البلد الإسلامي. فبدأ من هذا المنطلق كلامه الثوري، وثم وجه رأس الحرب مباشرة إلى شخص الشاه. وفي تلك الأجواء الذين كانوا يعيشون تلك الأجواء كانوا يقدرون هذا الموقف الثوري الشجاع، بحيث ما كان يتجرأ شخص يوجه نوع من الاعتراض المباشر الصريح إلى شخص الشاه، ولكن هو وجه الحرب في ذلك اليوم إلى شخص الشاه، وكان له التأثير البالغ في نفوس الجماهير حيث شجعهم. وكل هذه التأثيرات وكل هذه الآثار التي ظهرت ومن بعدها أصبح منطلقا، أصبح ذلك الخطاب وتلك الحركة وذلك اليوم منطلقا للثورة الإسلامية المباركة، وانتهت إلى انتصارها والحمد لله، كلها من بركة عاشوراء وببركة علاقة الإمام الخميني بمدرسة عاشوراء وتأثره والاستفادة من دروس عاشوراء والإمام الحسين سلام الله عليه.
نعم، طبيعي الإمام يعود إلى هذه المسألة ويؤكد مرارا وربما أكثر مرة إلى أن كل ما لدينا هو من عاشوراء، وأن سبب انتصار الثورة كذلك هو عطاء الحسين في يوم عاشوراء وفي مجالس الحسين في شهر صفر. على أي حال، شكرا لك سماحة الشيخ محمد رضا مزادة على هذا الاستذكار التاريخي وهذه العودة التاريخية إلى واقعة من الوقائع الكبرى في الحياة السياسية للإمام الخميني ذات صلة بسيد الشهداء. شكرا لك.
وإلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي هذا اللقاء معكم ومع الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
قد مات الغريب بالصف مذبوحا والرأس كظيم.
يا فاطمة قومي، قد مات الغريب بالصف مذبوحا والرأس كظيم. فاطمة كوني من يسقي الرضيعة، والعباس أنت بالطاس صريعة. من يأذي السبايا بالماء يا شيعة، والأبطال تنعى بيوم الفجيعة. يا فاطمة
الغريب من طفل مذبوحا والراس قاضي. سالت دماغه لو رأيت الرمح والرأس وعلاه لأقمت في آل السماء عذابه
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من خطف مذبوحا والرأس
صبرا من طول الفراق عن قدر الحسين يا أرض العراق بمقام الغريب أيمات التلاقي كي نشفي الغليل بدمع المآبي
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من خطف مذبوحا والرأس قضيب يا فاطمة قومي قد مات الغريب من خطف مذبوحا والرأس قضيب
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في هذا البرنامج. عزيزي المستمع الكريم، دأب معظم الكتاب والباحثين الذين كتبوا ويكتبون عن سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام على عدم تجاوز النسق التقليدي في العرض التاريخي لحياة كل واحد منهم. هذا العرض الذي يستهل عادة بذكر يوم الولادة والكنى والأسماء والألقاب والكرامات ونحو ذلك، وينتهي ببعض المواقف المعروضة روائيا. فهل أن هذا المنهج يمكن أن يخدمنا في تحقيق أهداف هذا البرنامج؟ هذا العرض التاريخي وبهذا النسق يبعد الباحث والكاتب عن الوقوف وقفة الدارس المتأمل أو الناظر المستلهم لسيرة هؤلاء الأئمة الأطهار وبرامجهم الفكرية والسياسية، وهذا ما أردنا تجليته في هذه السلسلة من برنامجنا نظرات في سيرة السجاد عليه السلام إن شاء الله.
ولعل أول ما نلمحه عزيز المستمع ومن نظرة كلية فاحصة لهؤلاء العظماء هو أن كل واحد منهم قد تميز بميزة خاصة أو موقف خاص مع ما نلاحظه من خطوط التلاقي الوفيرة التي منحتهم عنوانا معبرا في تعدد أدوارهم ووحدة هدفهم هذا التلاقي. أو قل هذا التكامل التاريخي يبدو وكأنه سيرة واحدة امتدت قرنين ونصف القرن من عمر الأئمة المعصومين لتبقى خالدة من فجر الرسالة الإسلامية وإلى يومنا هذا. وهذه قاعدة عامة، ولكن ما هو مصداقها مع الإمام السجاد عليه السلام؟
مستمعين الكرام، حين نتوقف مع أحدهم وهو خامسهم زين العابدين الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، فإننا سنلحظ ظاهرة شاخصة ربما لم تلحظ في تاريخ أي عظيم من عظماء البشر على الإطلاق، وهي ظاهرة السبك الدقيق لكل مبادئ الإسلام وأركانه وتعاليمه، بدءا بترسيخ العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والتعامل مع الظالمين، مرورا بالإمساك بمفاتيح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن القهر والاضطهاد، وانتهاءا بالصياغة القانونية لمعظم مبادئ حقوق الإنسان وفقه التغيير الاجتماعي والسياسي، وكل ذلك بلغة الدعاء والابتهال المسموع أو المقروء، وليس باللغة المباشرة المعروفة التي كانت من أخطر الممنوعات في عصره سلام الله عليه كما هو معلوم.
إذن دعونا أعزائنا المستمعين نقرأ سيرة الإمام السجاد عليه السلام قراءة متأنية جديدة تتجاوز المألوف الذي وضعه الأصدقاء والخصوم، عن جهل أو وعي ساهمت في ضياع الكثير من الحقائق وانزلقت مع الطريقة التي تخدم السلطة الحاكمة في تفسير مواقفه. ونسأل أولا، ما هي معالم هذه القراءة المطلوبة؟
في الجواب نقول، نسعى أن نكون مع الإمام السجاد عليه السلام في دراسة تحليلية جديدة تستجلي موقفه السياسي المعارض للسلطة الحاكمة، وكيف كان سلام الله عليه هاجسا مرعبا لسلطة الباطل، وكيف وقف وجها لوجه أمام قوم غلاظ نزع الله من قلوبهم الرحمة ومن وجدانهم الدين والضمير. فراح هؤلاء الجاؤون إلى شتى الوسائل التي حاولوا من خلالها تصفيته أو الإجهاز عليه، ولكنه بصبره وحكمته فوت عليهم هذه الفرصة وبقي يمارس دوره الرائد محورا لتذكير الناس بربهم ويكبح تهافتهم على الدنيا وتهالكهم عليها. يصفر وجهه عند وضوئه أو وقوفه بين يدي ربه، يدعو على الظالمين ويدعو للمظلومين، يبكي نبلا ويتهجد صدقا، وينقل عنه الناس كلاما ككلام جده أمير المؤمنين عليه السلام دون كلام الخالق ولكن فوق كلام المخلوقين.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، إننا مع رجل تحدد كلماته حجب الزمن وركام التاريخ وغبار المدونات الظالمة. إننا مع البكاء الحزين الذي كان حزنه ثورة وبكاؤه رسالة وصمته كلاما. إننا مع المتبتل العابد الذي حاكم المفاهيم بمصادقها وفضح خصومه بهيبته ودعائه وأخلاقه ودموع عينيه. إننا مع محرر العبيد ومواسي الضعفاء وصاحب الجراب ورائد صدقة السر الذي كان يقول لمن يسأله من المحتاجين مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. إننا مع التقي النقي الذي بنى فكره السياسي العظيم على القلوب والضمائر وليس على الجماجم والأشلاء. إننا مع من قال فيه المتأخرون إنه سراج الدنيا وجمال الإسلام، زين العابدين وسيد الساجدين. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمعي يا مظلومة، سمعي يا أمي فاطمة، سمعي يا مظلومة، من هو اللي جل بدور بليل الطفوف، من هو اللي جل بدور بليل الطفوف،
من هو اللي جل بدور بليل الطفوف، من هو اللي جل بدور بليل الطفوف.
خلنا سولف لك يا يمه شلون صارت جيتي، يود بكتر الضعينة بزود حفت ناقتي، من وصلنا الكربلة لرسمة مناقب عصمتي، بيد ابو فضل عضيد البنستار الخيمتي، يوم دق الهلوة تتعلق لها الراية، يوم دق الهلوة تتعلق لها الراية، هذا ابو فضل عضيد وجود موصول.
من هو اللي جل بدور الليل الطفوف،
من هو
اللي جل بدور الليل الطفوف،
ولا من صبح عاشر الاقشر ريت صبح ما طلع، بيه ظل وحيد اخويا وستر صيوان انقشع، ناخت على ابنك كتايب لين ما طخ وخضع، قابل الدنيا بصحبته وتبجد ما وماركع، ناخت عليه العده فزعت جيمانها، ناخت عليه العده فزعت جيمانها، ظلت تمد الطفوف ذيج الصفوف.
من هو ذيج الدور ليل الطفوف،
ليل الطفوف،
من هو ذيج الدور ليل الطفوف،
قابل الكون بعضيده وفيده رفت رايته، طمت خيوط الشمس يوم انطفت من خزرته، علي
يا علي
ما تحمل حالة اخته وعطش جبد وديعته، اجل الخمة وتجتب مني يطلب رخصته، انا انظر للحسين من حيني بوداعه، انا انظر للحسين من حيني بوداعه، خاف يهوى على الشريعة القمر مكسوم. من هو
الديج لبدور الليل الطفوف،
من هو
الديج لبدور الليل الطفوف،
الله يا دخلتني ايران سيف عند الهمة وتعمي عمي، اللي بس دلال على درع عفية خوي الهاشمي، ناخت ارباب الخديعة ووسع ميدان الرمي، وانا حس قلبي تقطع طاح يم العلقمي، طاح مرمي على النهر والعمود براسه، طاح مرمي على النهر والعمود براسه، رايته والجربه طاحت بين الجفوف.
من هو الديج لبدور الليل الطفوف، من هو الديج لبدور الليل الطفوف،
والى يرجع طبخمة عضيده وشال من عدها العمل، يعني زين ابرا